الثالث من المفاعيل المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً. ويبحث ابن مالك في 5 نقاط. النقطة الأولى في التعريف، النقطة الثانية في العامل، النقطة الثالثة في شرط النصب، النقطة الرابعة التقسيم إلى متصرف وغيره، والنقطة الخامسة والأخيرة نيابة المصدر عن الظرف. بداية في العنوان، ماذا قال ابن مالك؟ قال المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. هاتان تسميتان، التسمية الأولى هي للكوفيين، المفعول فيه هذه تسمية كوفية، بلحاظ أنك عندما تقول مثلا صمت يوم الجمعة، فيوم الجمعة قد فعل فيه الصيام، لذلك يسمى مفعولا فيه. البصريون يسمونه ظرفا، يقولون يوم الجمعة كان ظرفا لوقوع الصيام، مفلات الماعون، الماعون تحط فيه الأكل، كذلك يوم الجمعة يكون فيه الصيام. هاتان تسميتان ولا مشاحة في الاصطلاحات. بدأ بالتعريف فقال الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد، كهنا امكث أزمنا. عرف المصنف الظرف بأنه ما اجتمعت فيه 3 شروط. الشرط الأول أن يكون زمانا أو مكانا. الشرط الثاني أن يكون قد ضمن معنى فيه. الشرط الثالث أن يكون هذا التضمان باضطراد. يعني وين؟ يقول طبق على المثال، أو نترك المثال لجاب لأن فيه ظرفين. المثال لجاب
ثلاثة
زمان أو مكان على الشرط الأول، الثاني ضمن معنى فيه، الثالث باضطراد.
قصدي الزمان والمكان ما يكون هذا
يعني شرطين. لا، لما تقول شرطين يعني أنه لا بد من توفرهما معا، مع أنه إما أن يكون زمان إما أن يكون مكان، مانع الجمع بينهم. جيد، مثلا لو قلنا صمت يوم الجمعة، نأتي إلى يوم، هي زمان عدل ولا لا؟ فالشرط الأول موجود. ثانيا هي متضمنة معنى فيه، يعني صمت في يوم الجمعة، عندنا في الدالة على الظرفية، هذه في الظرفية ينبغي أن يصح وقوعها قبل الظرف. صمت يوم الجمعة وش معناها؟ صمت في يوم الجمعة، هذا مراده من التضمن، مو قصد الدلالة التضمنية اللي في المنطق. يعني كلمة يوم مثلا تدل على شيئين، تدل مثلا على الزمان وتدل على كلمة في، ماذا قصده؟ لا، قصد أنك تستطيع أن تقدر في هذا المعنى الشكل بس. فالشرط الثاني متحقق. الشرط الثالث وهو المهم، باضطراد، يعني أن يكون تضمن أو صح التقدير فيه مضطردا موجودا مع مختلف العوامل. يعني إذا خلينا العامل صمت، نقدر نقول صمت في يوم الجمعة، هالشكل التقدير. إذا قلنا صليت، نفس الكلام، صليت يوم الجمعة يعني صليت في يوم الجمعة. إذا قلنا خرجت يوم الجمعة يعني خرجت في يوم الجمعة وهكذا. جيد. فانطبق التعريف على هذا المثال. وأما إذا اختلت إحدى الشروط الثلاثة فلا يكون هذا مفعولا فيه كما سنقرأ الآن في الأمثلة. قال: عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد، نحو أمكث هنا أزمنا. فهنا ظرف مكان، هنا اسم إشارة إلى المكان فهو ظرف مكان، وأزمنا جمع زمان وظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى فيه. شروط متحققة لأن المعنى أمكث في هنا في هذا الموضع، أمكث في أزمنين. جاب لك مثال واحد ظرف زمان وظرف مكان. جيد. واحترز بقوله، أنا بيذكر إذا اختل كل واحد من الشروط، إذا اختل الشرط الأول ما بيتكلم عنه، إذا لم يكن زمانين ولا مكانين واضح أنه يطلع من البحث ما يبلا يحكي. فالكلام عن الشرط الثاني والثالث. قال: واحترز بقوله ضمن معنى في الشرط الثاني، احترز به مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في. كلمة دالة على الزمان أو دالة على المكان، لكن لا يصح أن تقدر قبلها في كلمة في بحيث يتم المعنى. مثال يقول: كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا، نحو يوم الجمعة يوم مبارك، يوم عرفة يوم مبارك. ما تقدر تقول في يوم الجمعة في يوم مبارك، عدل ولا لا؟ في يوم عرفة في يوم مبارك، اشتباه، هذا مبتدأ وهذا خبر، لا يكون ظرفا. مثال، مثال للزمان. مثال المكان: الدار لزيد. الدار هنا اسم دال على المكان لكنه ليس مفعولا فيه، ليس ظرفا، لأنه لا يصح أن تقول في الدار لزيد، المعنى اشتباه، تريد أن تقول الدار لزيد، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه. وكذلك ما وقع منهما مجرورا، نحو سرت في يوم الجمعة. احنا قلنا لك المفعول فيه هو الذي تقدر معه فيه، أما إذا جبت وياه فيه بكبرها نزلت في ساحة المعركة خلاص فعل هذا مو مفعول فيه، صار مجرور. المفعول فيه تقدر معه فيه، مو أنك تذكرها. لذلك لا يكون مفعولا فيه، لا يسمى ظرف زمان بالاصطلاح النحوي، اسم دال على الزمان لكنه ليس ظرف زمان. نحو سرت في يوم الجمعة، جلست في الدار. إنزين نسألك يا ابن عقيل، أنت ليش فصلت هذا المثال الأخير عن اللي قبله؟ قلت وكذلك ما وقع منهما مجرورا، مع أن الحكم نفس الحكم سواء كان مبتدأ أو خبر، ها؟ أو كان مجرور، فإن الثلاثة لا يسمون أنها ماذا؟ أنهم مفعول فيه. ليش جبت لنا المبتدأ والخبر وبعدين قلت وكذلك؟ من يقول وكذلك؟ يعني هذا في نكتة. حتى في الفوق كان ذكرت الرسالة العملية الشكل، يقول مثلا يحرم كذا وكذا وكذلك كذا على الأحوط، فنكتشف أن على الأحوط حق الأخير بس بقرينة وكذلك، فإلى مزية خاصة ثالث. هنا هذا الثالث الذي هو المجرور بفي له مزية خاصة، ما هي هذه المزية؟ يقول على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح. إذا كان اسم الزمان مبتدأ أو خبرا فلا خلاف في أنه ليس ظرفا، لكن إذا كان مجرورا بفي وذكرت في هذه فإن هناك خلاف. ابن الحاجب قال هذا يسمى ظرفا، مو منصوب، لا نقدر معه فيه، لكن ماذا؟ لكن نسميه ظرفا. بينما أغلب النحويين يقولون لا، لا يسمى ظرفا. على أن في هذا ونحوه مما كان مجرورا بفي خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح. هذا في خلاف؟ نرجع الحين إلى ما في خلاف. يقول وكذلك ما نصب منهما يعني من الزمان والمكان مفعولا به، نحو بنيت الدار، شهدت يوم الجمل. ما ثم تقول بنيت في الدار، تريد أن تقول أن البناء وقع على الدار، لا تريد أنك تقول شهدت في يوم الجمل واقعة معينة، تريد أن تقول أنك حضرت نفس يوم الجمل فيكون مفعولا به. أو كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لينذر يوم التلاق، يوم القيامة. والإنذار ليس في يوم القيامة، الإنذار هو الآن لكنه واقع على يوم القيامة، فيكون مفعول به وليس مفعولا فيه. هذا ما يخرج بالشرط الثاني. الشرط الثالث قال واحترز بقوله باضطرادين من نحو دخلت البيت، سكنت الدار، ذهبت الشام. هذه بيجي الكلام عنها بعدين بتفصيل أكثر، لكن اللي يهمنا الآن ما تكلم عنه ابن عقيل. هذه وإن كانت تدل على المكان، هذه الأمثلة الثلاثة، وأيضا فيها تقدير في دخلت في البيت، سكنت في الدار، عدل ولا لا؟ يقول لكنها ليست مفعولا فيه بناء على تعريف ابن مالك. لماذا؟ يقول فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى فيه، صحيح، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا. ليش؟ يقول لأنه سيأتي أن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها. يقول لك الشام في الأمثلة هذه، الشام، الدار، البيت، أسماء مكان مختصة، وسيأتي أن أسماء المكان المختصة لا يصح أن تنصبها على أنها مفعول فيه. تمام؟ إذا لماذا نصبت هذه وقدر معها معنى فيه؟ ما دامت نصبت يعني يقدر معها معنى فيه، عدل؟ يقول هذه موارد وردت عن العرب فنلتزم بها، وشاهد ذلك وعلامة ذلك وآية ذلك أنك لو غيرت العامل لا يصح النصب. نفس هذه دخلت الدار مثلا، لو جعلنا بدلا دخلت صليت، ثم تقول صليت في الدار فتقول صليت الدار، لا يصح المثال. المفعول فيه لابد أن يصح نصبه مع مختلف العوامل، وهذا معنى قوله باضطراد، يعني مهما غيرت العامل يصح نصب اسم الزمان والمكان على أنه مفعول فيه، بينما هنا إذا غيرنا العامل لا نستطيع أن ننصب. لذلك نقول الدار والبيت والشام في الأمثلة هذه ليست مفعولا فيه. يقول فليس البيت والدار والشام في المثل، المثل جمع مثال، ليست منصوبة على الظرفية، وإنما هي، واشعرابها عجل، قال وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، وسيأتي خلاف المسألة بعد كم صفحة. وهذا نقول مشبه بالمفعول به، عندنا أحد المنصوبات المشبه بالمفعول به، وقد تقدم في قطر الندى في باب الصفة المشبهة، إذا قلت زيد حسن وجها ففيه خلاف، هل يعرب تمييزا؟ هل يعرب مشبها بالمفعول به؟ إذا قلت زيد حسن وجهه. قال ليش لا تكون ظرفا؟ قل لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه باضطراد، وهذه الأمثلة متضمنة معنى فيه لكن لا باضطراد. وش معنى الاضطراد؟ عرفنا أنه يبقى النصب مهما تغير العامل. هذا تقرير كلام المصنف. لما نشرح بيت ابن مالك هذا هو شرحته، حليو بن عقيل أول شيء يشرح وبعدين يشكل، لا يصير مفلات بعضنا أنه يشكل قبل لا يعني مثلا أدرس كتاب ابن عقيل سيدي أشوف المطلب وأشكل عليه. أول شيء خلنا نقرأ المطلب كامل، نفهم في البداية عبارة ابن عقيل، عبارة ابن هشام، عبارة الفقه، عبارة المنطق، وبعدين إذا واحد صار عنده تساؤل، إذا صار عنده شيء يشرح يطرحه، مو قصدي يطرحه على الأستاذ، يطرحه على نفسه، حتى القارئ مع نفسه في البداية يقرأ الكلام كامل وبعدين يقدر يطرح تساؤل. أما بعدني ما قريت وأقول ويرد عليه وفيه أنه كذا ويشكل ويجاب عليه حاشا ما صارت هذه. فهذا إيش يحلمون ابن عقيل يعني علمنا؟ هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظران. ليش فيه نظران؟ يقول أساسا هذا محل النظر إجمالا بعدين التفصيل. إجمالا يريد أن يصل ابن عقيل إلى هذه النتيجة، هو أن قيد باضطراد لا تحتاج إليه لإخراج هذه الأمثلة الثلاثة. هذه الأمثلة الثلاثة تخرج بالشرط الثاني، ليست متضمنة معنى في أصلان، مو إنها متضمنة معنى في، لكنها ليست باضطراد فاحتجنا إلى الشرط الثالث. لو أنت قايل يا ابن مالك الظرف وقت أو مكان ضمن في، تعريف خلص، تعريف جامع مانع. كيف؟ يقول لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به، معربناها أنها مشبهة بالمفعول به، لا؟ يقول إذا كانت مشبهة بالمفعول به فهل المفعول به متضمن المعنى فيه؟ لا. لما تقول مثلا بنيت الدار، ما فيها معنى فيه، بنيت ما عندنا بنيت في الدار، عدل ولا لا؟ لما تقول ضربت زيدان، زيدان مفعول به، ليس المعنى ضربت في زيدان. فكذلك المشبه بالمفعول به ليس متضمنا المعنى فيه. لما تقول سكنت الدار، لا، إذا أعربت الدار مشبها بالمفعول به فلا تضمنها معنى فيه، لأنها مفعول به، تشبيها مفعول به. كما أن المفعول به لا يتضمن هذا المعنى، كذلك المشبه به. لذلك قال لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه. كيف؟ يقول لأن المفعول به غير متضمن المعنى فيه، فكذلك ما شبه به، فلا يحتاج المصنف إلى قوله باضطراد ليخرج هذه الأمثلة الثلاثة، فإنها خرجت بالشرط الثاني بقوله ما ضمن معنى في. والله تعالى أعلم.
إشكال أنه يكونوا يسمونه
بلي،
يعني على ما يقولون إشكال هو يعني مو في الأصل، يعني في الأصل هم متفقين يعني
على أنها ليست مفعولا فيه. فيها خلاف بيجي بعدين أنه هل هي مفعول فيها أو لا، بعضهم يقول مفعول فيه توسعا، فأساس الفكرة متفق عليها. لكن يقول ابن عقيل بناء على هذا الإعراب فهي ليست متضمنة المعنى فيه. تعربها بإعراب آخر، نعم قد نقول أنها متضمنة المعنى فيه لكن ليست باضطراد فتحتاج إلى الشرط الثالث. أما بناء على هذا الإعراب فما نحتاج إلى القيد. لذلك هو إيش قال؟ هذا تقرير كلام مصنف وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به، إذا عربناها بهذا الإعراب يأتي هذا الإشكال. هذا المطلب الأول في التعريف. النقطة الثانية في العامل، قال ابن مالك فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. ما هو الذي ينصب المفعول فيه؟ يقول ابن مالك هو ما وقع فيه، ما وقع في الزمان، ما وقع في المكان. ما هو الذي يقع في الزمان أو المكان؟ الحدث. الحدث هو الذي يقع في الزمان أو في المكان. كما إذا قلت مثلا أوجب الله تعالى الصيام شهر رمضان، الصيام مصدر والمصدر دال على الحدث، والحدث هو الذي يقع في شهر رمضان، الصيام هو الذي يقع في شهر رمضان مثلا. جيد، هذا تقرير ابن عقيل لبيت ابن مالك وبعدين بيشكل عليه. قال حكم ما تضمن معنى في من أسماء الزمان والمكان النصب. هذا النصب خبر حكم، حكمه النصب. والناصب له ما هو العامل؟ قال هو ما وقع فيه. ابن مالك قال بالواقع فيه. زين ما هو الذي يقع فيه؟ خليتها الغاز. يقول وهو المصدر، المصدر هو الذي يقع في الزمان، هو الذي يقع في المكان، لأنه هو الذي يدل على الحدث. نحو كلمة ساعة في عرف العرب القدماء ما أدل على 60 دقيقة أو ما أدري كم، يعني وقت غير مقدر. باجيك عقب ساعة يقول له يعني يمكن عقب 5 دقائق جاي النمو. ذلك حتى في لما نقرأ مثلا المقتل وكذا، بلغنا الله وإياكم أيام عاشوراء ونحن في أتم صحة وعافية إن شاء الله، فمكث ساعة مو يعني بقى 60 دقيقة. الإمام المعركة كم صارت عشان يقول فمكث ساعة؟ مكث ساعة وما حد جاله، يعني كلش جديها لحاله واقف مكث ساعة، يعني بوقف شوي بس اللي شاف الحادثة مثلا يقول مو مهم تعرف كم بقى، 5 دقائق، دقيقة، نص دقيقة، أو هو ما التفت يعني. المهم يعني مكث مقدارا من الزمن. كذلك مثلا إذا قلت مكث حينا، وقتا، مدة، زمان غير محدد، زمان غير محدد، فهذا واضح. أو دل على وجه من الزمان دون وجه، مثلا صباح، إذا قلت مثلا جئتك صباحا، بدون ما تنعت صباح، بدون ما تجعلها مضافة، بدون ما تجعلها علام، بس جئتك صباحا، صباح تدل على وجه من الزمان، وهو الزمان الممتد مثلا من طلوع الفجر أو الشمس إلى وقت الضحى، هذا كله صباح. فهذا أيضا يعتبر زمان مبهم، لأنك جبت مقدار معين، الصباح مقدار معين، لكن ما نعت، ما خصصت بإضافة، ما خليت على، ما عرفت، فهذا مبهم. أو مختصا في قبال المبهم، أي شيء مو مبهم فهو مختص. مختصا إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة خصصته بالإضافة، مو أي يوم، يوم الجمعة. أو خصصته بوصف نحو سرت يوما طويلا، أو بعدد كسرت يومين، أو سرت يوما، ما يحتاج حتى يومين، يوما يعني سرت يوما واحدا، هذا قصدك لما تجيب يوما بدون علامة تثنية بدون جمع تكسير، يعني يوم واحد. فهذا يكون مختص بعدد، مختص بوصف، مختص بإضافة. نضيف عليها المختص بالعلمية مثل أسماء الشهور، صمت رمضان مثلا، ها؟ صليت رجبا مثلا، رجبا، هذا يعد مختص، لكن زي ما قلنا ما تفرق هو مختص ولا مبهم، أي شيء يدل على الزمان انصبه فك روحك. يأتي الكلام إن شاء الله على اسم المكان باعتبار أنه طويل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. الدرس أخف من